إن لم يعاصره فسخط ظاهر. وشذ من أطلق عليه التدليس إذا كانت الصيغة موهمة، يعني روى شخص عن آخر، زيد عن عمرو، بحثت في كتب الرجال وجدت زيد مولود سنة 110 وعمر قد مات سنة 100، فقال زيد عن عمرو. الصيغة موهمة، لكن هل هناك إشكال؟ هل هناك احتمال أن يكون قد سمعه منه؟ نعم، ما في احتمال. ولذا وصف القول بأن هذا نوع من التدليس بالشذوذ، قول شاذ. هذا القول يقضي على جميع الأنواع السابقة إذا لم يصرح بصيغة التحديث، بلفظ التحديث والسماع، ولم يصرح إلا كذاب في هذه الصورة. انتهينا من عدم المعاصرة. إن روى عمن عاصره ممن لم يثبت له لقاؤه مجرد معاصرة دون لقاء، هذا يسمونه إيش؟ بصيغة موهمة. نعم، هذا المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي. الصورة الرابعة، إذا روى عمن لقيه، عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، كعن وأن وقال فلان، هذا تدليس. إذا روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس اتفاقا. فعندنا التدليس يختص بصورتين: في حال اللقاء بين من روى من روى عنه، وحال السماع بين من روى من روى عنه. فإذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا يسمى تدليس. أما في حال المعاصرة فهو المرسل الخفي. وحذف واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال اللقي، احتمال للقي. وحذف واسطة عمن لقي، زيد لقي عمرو وسمع، احتمال سمع منه، لكن هو لقي ثبت أنهما اجتمعا، فروى عنه بصيغة موهمة للسماع وعدمه، كعن وأن وقال، روى عنه ما لم يسمعه منه. ثبت عندنا أنه لم يسمع منه هذا الخبر، بل سمعه منه بواسطة ثم أسقط الواسطة، هذا تدليس. وكذا لو روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا أيضا تدليس إذا حذف الواسطة بينهما. وحذف واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال للقيك عنه، وأن، لأن السند المعنعن عند أهل العلم حكمه الاتصال، حكمه الاتصال على خلاف اشتراط اللقي أو الاكتفاء بالمعاصرة، على أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس، وأن حكمها حكم عنه أن فلانا كذا، حكمها حكم عنه. وإن زعم ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة يفرقون بين أن وعن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، لا فرق بينهم. ولا شك المثال الذي اعتمد عليه ابن الصلاح في نسبة القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة والقول بالتفريق بينهما لا يسمح أن يكون مستندا ولا معتمدا، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يدرك السر للتفريق بينهما، ولذا قال الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه، لأن الحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي محمد متصل، ومثل يعقوب بن شيبة. رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد منقطع. هل السبب في هذا اختلاف الصيغة؟ نعم. أو السبب في ذلك أن محمد ابن الحنفية يحكي قصة عن صاحبه الذي وقعت له عن عمار. في الرواية الثانية وفي الطريقة الثانية محمد بن الحنفي يحكي قصة لم يشهدها ولم يسردها إلى صاحبه عن محمد بن الحنفي أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب في كونه اختلف حكمه على الرواية الثانية عن حكم رواية نوح. كان وأن موهما، الصيغة موهمة تحتمل اتصال وعدم. وقال تدريس إسناد غير اتصال. أهل العلم يقسمون التدريس إلى قسمين: تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. والشيوخ من الإسناد، تدريس الشيوخ أليس من الإسناد؟ نعم. يعني من طبقة الشيوخ ما هي سلسلة أو حلقة من حلقات الإسناد؟ إذن كيف يكون تدليس إسناد تدليس الشيوخ؟ كل تدليس إسناد. نعم. لكن يفرقون ويقسمون من أجل أن تكون الصورة واضحة في الأذهان، وإلا فالكل تدليس إسناد. تدليس الإسناد هو اتصال يري اتصال تدليس. وقال تدليس الإسناد يري اتصال، يعني يوهم الاتصال، يوهم السامع والواقف الاتصال، لأن هذا عاصر هذا، بل لقي هذا، هذا لقي هذا. إذن والمسألة مفترضة في راوي ثقة، مدام لقيه وروى عنه بصيغة عن الاحتمال أنه سمعه منه، لأن عن محتمل للسماع وعدمه. وكذلك قال: ومنه أن يقطع صيغة الأذى بالسكت عن محدث ثم يقول حدثنا ثم يسكت، حدثنا ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول فلان عن فلان عن فلان. السامع يرعي مسألة اللصق، السامع قد يدرك شيء نعم من خلال النطق، لكن إذا كتب مثل هذا كيف القارئ، كيف يشعر القارئ؟ إذا قال حدثنا ثم سكت، السامع يحتمل أنه سكت لتراجع النفس، يحتمل أنه سمع سكت لأي ظرف طارئ، أو يتذكر الشيخ حدثنا ثم بعد ذلك بعد قليل فلان ابن فلان عن فلان عن فلان. هو لا يريد هذا، هو يريد أن يذمر من حدثه ولا يسلط الصيغة هذه على المذكور، لأن لا يعد كذاب، لأنه لو قال حدثنا فلان صار كذاب وما حدثه. فإذا قطع نعم يوهم أنه سكت ليرد إليه النفس، ثم ذلك يأتي براوي لم يحدثه بل بينه وبينه واسطة. وهذا الراوي الذي ذكر بعد الصيغة والانقطاع قد لقيه من حدث بالخبر لكن لم يسمع منه هذا الخبر، إذن هذا تدليس. ومنه أن يقطع صيغة الأذى بالسكت عن محدث ثم ابتدى، ثم يبتدي بذكر لقية الإسلام. ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، يقول حدثني فلان وفلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، حدثني فلان وفلان. الأول حدثه صحيح، والثاني لم أعطف عليه يضمر، وفلان لم يحدثني أو فلان غير مسموع لي. هذا تدليس العطف، لا تدليس القطع، هذا تدليس يسمون تدليس القطع. ومنه أن يعطف الشيخ من سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، هذا تدليس عطف وتدليس قطع. وأسوأ منهما تدليس التسوية، حذف الضعيف بين الثقتين. يروي الحديث من طريق ضعيف، يرويه عن شيخ ثقة، والشيخ يرويه عن ضعيف، والضعيف يرويه عن ثقة، فيكون عندنا ضعيف بين ثقتين يسقط هذا الضعيف. هذا يسمونه تدليس التسوية، تدليس التسوية. ويسميه العلماء المتقدمون التدليس التجويد، يعني جود فلان، يعني ذكر الأجواد وحذف الأدنية. هذا تدليس التسوية شر أنواع التدليس، لأن المسألة وعرة جدا على الباحث، عندك سند نظيف، كل ثقات وكلهم قد لقي بعضهم بعضهم، فإذا بحثت عن الشكل وقد تصرف هذا المدلس تدليس التسوية لإسقاط ضعيف بين ثقتين، وحذف الضعيف بين الثقتين وسمه أو اسمه وسمي الله سوى اسمه. المقصود أنه يسمى بتدليس التسوية، وسميه تدليس وسميه تسوية بدون ميم. طيب، يسمى تدليس التسوية معروف عند أهل العلم أنه تدليس التسوية، ويفعله بعض الرواة ويفعله جميع الأنواع. وقد يتعجب يقول تدليس، ايش معنى تدليس؟ تدليس غش، هل يجوز ان يفعله محدث ويبقى فقه مع ذلك؟ نعم، على كل حال وقوعه من الكبار. نعم، هو ليس بكذب، وليس بكذب، جميل مصرح بتحديث كونه اسقط. يعني من يقبل المراسيل التي سقط فيها واضح يقبل مثلها. نعم، وجار على قول من يقبل المراسيل، لكن تدليس التسوية تدليس شنيف، لأنه يسقط ضعيف. وأما أنواع التدليس الأخرى فتحتمل أن يكون المسقط ضعيف، ويحتمل أن يكون صغير يأنف من الرواية عنه، ويحتمل أن يكون المسقط أكثر من ذكره في كل درس يقول حدثنا فلان، فيتفنن ينوع العبارة. وعلى كل حال التدليس عيب يقبح به الراوي إذا كثر، لا سيما إذا كان يدلس عن الضعف. وهذا التدليس المتضمن للإسقاط، لإسقاط راوي ذمه شعبة وغيره، وقالوا فيه كلام شديد، لأن يزني أحب إليه من أن يدلس، لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس، وهكذا. والنوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا له باسم سوى الذي اشتهر، سواء كان باسم ذكر باسم لم يشتهر به، ذكره بكنية لم يشتهر بها، ذكره بلقب لم يشتهر به، ذكره بنسبة لم يشتهر بها، فهو تدليس شيوخ سموه. ولا شك أن فيه توعير على الوصول إلى حقيقة الراوي، والخطيب البغدادي يكثر من هذا النوع، يكثر من هذا النوع ليتفنن في العبارة، فيأتي بالشيخ الواحد على أكثر من وجه، على خمسة وجوه أحيانا، وكله غش شديد وغرر، وضد نصح، يعني أن الواجب على المسلم أن ينصح إخوانه المسلمين، فالدين النصيحة، هذا ليس فيه نصيحة، الغش ليس فيه نصيحة. وضد نصح عند نقاد الأثر، وحيث كان ثقة من فعله فحكمه رد الذي قد نقله، يعني هذا الحديث يرد. إذن ما حكم رواية المدلس؟ رواية المدلس لا بد أن نعرف طبقات المدلسين قبل حكم رواية المدلس. قسموا المدلسين إلى 5 طبقات، منهم من لا يدلس إلا نادرا، من لا يدلس إلا نادرا، هذا اغتفر الأئمة تدليسه فيقبل خبره مطلقا. ومنهم من اغتفر تدليسه لإمامته وندرة ما دلسه في جانب مروياته، هذا أيضا اغتفر الأئمة تدليسه. منهم من أكثر من التدليس، من أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبله أهل العلم على قول الراجح إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبل إذا جاء بصيغة موهمة. منهم من يعني أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبل إلا إذا صرح. منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، أو قبلهم منهم من لا يدلس إلا عن الضعفاء، هذا مع كونه ثقة هذا لا يقبل، نعم لا يقبل. ومنهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، هذا لا يقبل مطلقا سواء صرح أو لم يصرح، لأنه مجرح بغير التدليس. وحيث كان ثقة من فعل فحكمه رد الذي قد نقل، هذا الحديث الذي جلس فيه رد. أما غيره من الأحاديث التي صرح فيها بالتحديث فإنه يرد. فالثالث من أنواع المدلسين ومتبقات المدلسين، هذا يرد مطلقا ما لم يقل سمعت أو حدثنا، يعني ما لم يصرح بسماع الخبر أو بتحديث من نسب إليه أو جاء باسم شيخه مبينا. حدثني أبو صالح المروزي، شنو أبو صالح المروزي هذا؟ ما يقبل هذا الخبر حتى يأتي باسم الشيخ المبين، هذا تدليس الشيوخ. ويقابل أو يقارب تدليس الشيوخ تدليس البلدان، تدليس البلدان، لكن لا أثر له بالنسبة للرواة إلا أنه يشعر بالتكثر والتزيد والتشبع بما لم يعطى. لو تقول حدثني فلان بقرطبة، نعم السامع اللي ما يدري فيه حي في الرياض اسمه قرطبة، نعم في المترحل تجي الشمس آلاف الأميال لتروي حديث عن هذا الشخص من الأندلس، نعم أو تقول حدثني فلان وين بالحمراء ما وراء النهر، لكن أي نهر؟ أي لكنه مصر مثلا، حدثهم ما وراء النهر نهر النيل مثلا، ويوهم بذلك أنه ما وراء النهر يعني رجله. المقصود أن هذا كثير كثير في الأحياء، يوهم أنها بلدان بعيدة، هذا تدليس بلدان. ما لم يقل حدثك سمعت أو حدثنا أو جاء باسم شيخه مبينا، ويعرف التدليس بالإقرار، يعني بإقرار المدلس، بإقرار المدلس إذا نسب الحديث إلى شخص ثبت لقاؤه له عنه ثم قيل له هل حدثك فلان؟ قال لا ما سمعت من فلان، كما يذكر عنه شيء ما سمعته منه ولا ممن سمعه منه، يعني حدث لي، هذا يعرف التدليس. وعلى كل حال في الرواية الصحيحة من هو المدلس؟ وعن عنعنة موجودة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال لأنها فتشت فوجدت مصرح فيها بالتحديث. منهم من يقول إحسان اللفظ بالشيخين وإمامتهما وتحريهما في النقد تجعل النفس ليست بحافة إلى أن تبحث في معنعناتهم. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكل شيء من بعده وفتشي موجود في رواة الصحيحين من هو مدلس. ويعرف التدليس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار الذين يدركون مثل هذه الأمور الدقيقة الخفية إذا صرحوا بذلك ليس لك إلا أن تسلم. لا تدليس الشيوخ لابد أن يصرح باسم الشيخ في تدليس الشيوخ ما فيه إثقال. نعم لكن فيه توهين للسامع و نعم أقول في تدليس الشيوخ ما فيه إثقال إنما يكني شيخه أو يسميه أو يصفه أو يلقبه أو ينسبه بوصف لا يعرف به. نعم فهذا ما فيه إثقال لكن لا بد أن يصرح باسم الشيخ بحيث يعرف. إذا قال أبو صالح المروزي من أبو صالح المروزي؟ فمثل هذا ما فيه لكن الذي لا بد أن يصرح ما فيه إسقاط. نعم نعم الحديث المدلس صحيح. نعم أما الحديث المدلس القسم الضعيف لأن فيه سقط. نعم
والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي كالرفع من مخضرم قد عصر نبينا دون لقاء نثرا وقد أتى أوهى الأسانيد كما أصحها فيما مضى تقدما وبالضعيف لبترك موصفا ولا لمدلول الصحيح قد نفى يؤخذ في فضائل الأعمال للفرض والحرام والحلال.
عرفنا في التقسيم السابق أن رواية الراوي عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له أنه يسمى مرسل خفي وبهذا يفرق بين المرسل الخفي والمدلس. والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي وكثير ممن ألف في علم الحديث يخلط بينهما من ذلك ابن الصلاح أدخل هذه الصورة في التدليس لكن إذا أدخلت هذه الصورة ما يبقى لنا مرسل خفي. قد يقول قائل كلاهما فيه إيهام لماذا لا يسمى تدليس؟ نقول العلماء ذموا التدليس ولم يذموا الإرسال الخفي. رواية المخضرمين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما لم يتيسر لهم لقاؤه عليه الصلاة والسلام من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس ولم يعدهم التدليس. ولو أدخلنا هذه الصورة بالتدليس ما سلم من التدليس أحد. كرفوا من مخضر من قد عاصر الذين عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقوه نبينا دون لقاء أثرا هذا يسمى إرسال ولا يسمى تدليس. والصور التي ذكرناها في بداية الحديث عن التدليس توضح لنا الفرق الدقيق بين المرسل الخفي والمدلس. وقد أتى أوه الأسانيد كما سبق ذكر وصح الأسانيد وأن العلماء تكلموا فيها وإن كان الأولى أن لا يطلق على سند بأنه أصح والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه النافع مولاه عن ابن عمر ومع ذلك جزم ابن حنبل بن الزهري عن سالم أي عن أبيه البري. المقصود أن المسألة بحثت في أصح الأسانيد فقدم مثل هذا قالوا في أوهى الأسانيد أضعف الأسانيد عن أبي بكر أوهى الأسانيد عن أبي هريرة أوهى أسانيد المكين أوهى أسانيد البصريين وهكذا. وقد أفى أوهل أسانيد كما هذا كلام جاء الحاكم ذكر أوهل أسانيد كما ذكر أصح الأسانيد كما أصح فيما قدم فيما مضى تقدم ذكر الكلام في أصح الأسانيد. وعلى كل حال الحكم على إسناد بأنه صح مطلقا أو أضعف مطلقا لا يسوغ، وقد بينا سبب ذلك فيما تقدم. إذا نظرنا إلى رأي البخاري لا مانع أن نذكر به، إذا نظرنا إلى رأي البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عنه، مالك عن نافع عنه أثنى مالك، هل يحكم على كل حديث رواه أنه ضبطه وأتقنه أكثر من ضبط غيره لجميع الحديث مطلقا؟ نعم مالك نظم السنة، نعم، ولا يحتاج إلى أن يبحث في عدالته، ولا أحد يشكك في عدالة الأمة. لكن إذا جئنا مثلا مالك عن نافع، هل نافع أجل أو سالم؟ إذا سلمنا مالك أجل أهل طبقة، لماذا لا نقول مالك عن سالم؟ لأن الأكثر على أن سالم أجل من نافع. إذا أتينا إلى الصحابي ابن عمر، لماذا لا نقول أبو هريرة لأنه حافظ الإسلام؟ ما يثبت لنا قول بأنه أصح مطلقا من غيره. نعم قد يحتف قرائن بهذا الإسناد في حديث بعينه أنه أصح مطلقا، أصح من الأحاديث كلها، لكن يبقى أنها بهذه القرائن، أما الإطلاق بوصف الإطلاق لا يثبت. ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. وقد أيضا الكلام يسري على ما قيل فيه أنه أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد، تجد بين الأربعة والخمسة الذين حكم عليهم بأنهم أوهى الأسانيد من في طبقة واحد منهم من هو أضعف منه، نعم، فلا يسوغ الحكم بالإطلاق. وبالضعيف لا بفرق المسند، يعني لم تتوافر فيه شروط القبول، شروط الصحيح غير موجودة، شروط الحسن غير موجودة، إذن يكون إيش؟ نعم ضعيف. أما الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بصم ما بلغ مرتبة الحسن إذن ضعيف. هذا الضعيف الذي لا يقبله أهل العلم ويسمونه المردود على ما تقدم، إذا لم يكن متروكا، لأن متروك شر أنواع الضعيف بعد الموضوع، لا بفرق الوصف، يعني من باب أولى الموضوع، نعم، يحتاج أن ننبه على الموضوع، إذا نبهنا بالمتروك من باب أولى الموضوع، هذا على القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، هذا القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، وقد أطلقه بعض كالخطاب وغيره. فإذا قلنا أن المتروك لا يقبل مطلقا ووجود بعدمه، إذن الموضوع من باب أولى. إذ الضعيف لا بفرق وصف ولا لمدلول الصحيح قد نفى. الشرط الأول أن يكون ضعفه غير شديد، يعني لا يصل إلى حد الترك، أن يكون ضعفه غير شديد. ولا لمدلول الصحيح قد نفى، يعني معارض بما هو أقوى منه، إذا عورض بما هو أقوى منه فلا عبرة به، يؤخذ في فضائل الأعمال، يقبل في فضائل الأعمال ما الفرض، ما الفرض والحرام والحلال. الحديث الضعيف وما لم تتوافر فيه صفات القبول لا يجوز الاحتجاج به في العقائد اتفاقا، ولا الحلال والحرام، وإن يوجد في كلام الفقهاء لكنهم يقررون أنه لا يجوز الاحتجاج به ولا بناء الأحكام عليه. إذن في فضائل الأعمال، في المغازي، في السير، في التفسير، يتسامحون في هذه الأبواب فيقبلون الضعيف، الضعيف الذي ضعفه منجبر غير شديد الضعف، يشترطون أن يكون الضعف غير شديد، يشترطون أيضا أن يندرج تحت أصل عام، ما يؤسس حكم جديد، يشترطون أيضا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. هذا الضعيف نقل النووي والملا علي قاري نقلا الاتفاق على جواز العمل به في فضائل الأعمال إذا توافرت الشروط، لكن الخلاف موجود. ابن العربي يقول لا يحتج به مطلقا، ابن حزم لا يرى احتجاج به مطلقا، الشوكاني لا يرى احتجاج به مطلقا، وجمع من أهل العلم لا يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقا. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الاحتجاج بالضعيف، ابن القيم أيضا في كلامه ما يؤمن بأنه لا يحتج بالضعيف، وغيره جمع غفير من أهل العلم، لكن الجمهور على قبوله في فضائل الأعمال، وقد اشترطوا لذلك شروطا أوصلها ابن حجر إلى العشرة، يعني بمجموعها تصل إلى العشرة. السخاوي له زيادات، ابن حجر له زيادات في هذه الشروط، وكل يزيد إلى أن وصلت إلى ما يقرب من 10 شروط. وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه لا يحتج به مطلقا، لأن العمل على غلبة الظن، والضعيف الذي يغلب على الظن عدم ثبوته إذا لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. وأيضا العمل بالضعيف جعل كثيرا من الناس يغفل عن التحري والتثبت، ولذا وقع كثير من المسلمين في البدع بناء على العمل بالضعيف. فمن الآثار التي ترتب على قبول الأحاديث الضعيفة الغفلة عن البحث عن الصحيح والحسن، وجعلهم يتشبثون بأحاديث ضعيفة ويستغرقون في العمل بها. والعمر لا يستوعب كل ما صح النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن ما جاء إلى الضعيف. منهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ان المراد بالضعيف يريد ان يقرر ان الضعيف لا يؤمن به مطلقا. اذا ماذا تقول في مثل كلام احمد رحمه الله ان الضعيف يقبل في فضائل الاعمال ويتساهل في احاديث فضائل الاعمال؟ ماذا يقول شيخ الاسلام عن قول الامام احمد؟ يقول ان المراد بالضعيف في كلام الامام احمد وكلام معاصرين من الائمه الكبار الذين يتساهلون في قبول الضعيف في الفضائل، يقول ان المراد بالضعيف في اصطلاحهم وعرفهم هو الذي يسمى عند المتاخرين الحسن، لا الضعيف الذي لم يصل الى درجه القبول. ننتبه من هذا، وانه لم يعرف تقسيم الحديث الى صحيح حسن وضعيف الا عند الترمذي، لكن هذا كلام مستقيم. أولا التعبير بالحسن وجد في طبقة شيوخ الترمذي ووجد عند من قبله، حكموا على حديث بأنه حسن. نعم قد يختلف حكمهم عن الصلاح أحيانا، لكن لفظ الحسن موجود. الأمر الثاني أنه يترتب على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد وكل من نص على أنه يتساهل بالضعيف في الفضائل ولا يتساهل به في الأحكام، أنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يؤمن بالحسن في الأحكام، صح ولا لا؟ يعني لو قلنا أن الضعيف يساوي الحسن، وهذا الضعيف الذي يساوي الحسن لا يحتج به هؤلاء الأئمة بالأحكام، إذن هؤلاء لا يحتجون بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من أهل العلم. فكلام شيخ الإسلام لا يستقيم على هذا، يريد أن يوجه كلام الأئمة ولا يصادم كلام الأئمة. الأئمة على العين والرأس، ما حد يصادمهم، هم أهل الشام وهم أهل العلم والعلم، ومن جاء بعدهم عال عليه. نعم قد يفتح الله جل وعلا على بعض الناس فيفهم مسألة تخفى على من تقدمه، لكن يبقى أنه هم الأصل. نعم ربما بلغنا وعم يسألنا، لكن هذا خلاف، لأن ربما التقليد يبقى أن الأئمة الكبار هم الأصل وعليهم المعول، لكن ليسوا بالمعصومين. والاحتياط للسنة مطلوب، لكن أيضا تعزية بعض الأحكام بسبب التشديد بعض الناس أيضا الاحتياط في مثل هذا صعب. أما قولهم أنه يعتقد الاحتياط، يعتقد الاحتياط، أولا مسألة فضائل الأعمال، فضائل الأعمال التي يتساهلون فيها إن رتب عليها ثواب كما يقولون ولم يرتب عليها عقاب، ما الفرق بينها وبين السنن؟ صرف فرق؟ ما في فرق. إذن فضائل الأعمال سنن، والسنن حكم من الأحكام. إذن هم يستدلون بهذا الضعيف في الأحكام، وليس هذا هو المعروف عنهم. فالمسألة بحثها يطول جدا، لو قبل من الصدر نذكر جميع الشروط وما يلاحظ عليها طال من الوقت، ويكفي من هذا أن نعرف أن جماهير أهل العلم يعملون بالضعيف في الفضائل دون الأحكام والعقائد، وجمع من أهل التحقيق يرون أن الضعيف لا يعمل به مطلقا، وهم صح وحسن ودخل في حيز ودائرة القبول غنية. ننبه على المسألة، وهي أن بعض المعاصرين قال يعني ضيق الدائرة جدا، فقال يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، وألف كتابا أسماه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، يكفي. ليش نشتت أنفسنا في سنن أبي داود وفي مسند الطيالسي وفي كذا؟ يكفي. حاس الطالب يفهم، يقول نعم يعتني بالقرآن مع الصحيحين، لكن ما رأي فيما صح في سنن أبي داود؟ اهمل. في مسند أحمد حديث كثير صحيح، في صحاح ابن خزيمة بن حبان وغيرهم يصفو حديث كثير من الصحيح، تهدر هذه الأحاديث أضعاف أضعاف ما في الصحيحين من أحاديث الصحيح. لا شك أن هذه الدعوة باطلة، ولذا البخاري ومسلم لم يعم الصحيح ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد رد حتى كلام ابن الأخرم ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر. إذا جمعنا الخمسة التي دواوين الإسلام يبقى الصحيح أقل، ومع ذلك ليس بصحيح، وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه يعني من الصحيح 10,000 يعني كم 100,000 يحفظ من عهد الصحيح 100,000، ولا تصرع على الكتب الخمسة ما صبر لنا ولا 10,000 من مكرر. فلا شك أن كل حديث ينظر في إسناده سواء في الصحيحين لا صحيحين له تقابل النظر متوقعة القبول، عدا ما ذكرنا من المعلقات أو في السنن أو في المسانيد أو في الجوامع أو غيرها، ينظر فيه ويحكم على كل حديث بما يليق فيه، فإذا صح أو صار حسنا ألحق بقافلة المقبول، وإلا فهو مردود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على من قول أو فعل، ومن تقريري تصريحا أو حكما بلا نكير، نحو سمعته يقول أو فعل، أو فعل شخص من حضوره حصل، وألحقا ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تقسيم للخبر من حيثية أخرى، وهي حسب من يضاف إليه، فإن أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرير أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف صفة خلقية أو خلقية فهو المرفوع، وإن أضيف إلى الصحابة فهو موقوف، وإن أضيف إلى التابعين فمن دونه فهو مقطوع. هذه الخلاصة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم انتهى لسنادي، ثم انتهى لسنادي إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع معنا. يعني إذا انتهى الإسناد وأضيف المتن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، فذاك مرفوع على، وهو أعلى أنواع الإضافة والنسبة، لأنه حجة. قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول هو قول من لا ينطق عن الهوى، فالسنة وحي من عند الله جل وعلا على أنه عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد في قول، لكنه لا يقر إذا لم يفعل الأولى. نعم، له أن يجتهد كما حصل في فداء الأسرى، فاجتهد واختار خلاف الأولى فعوثب على ذلك، وما لم يعاتب عليه فهو وحي، فالسنة وحي. ولذا يقول مرفوع على غيره من الأقوال، لأنه سنة وهو مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها عند كل من يعتد بقوله من ينتسب إلى هذا الدين، من قول أو فعل أو من تقرير، من قوله عليه الصلاة والسلام، كقوله إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. أو فعله، حيث بين ما جاء مجملا في الكتاب بفعله عليه الصلاة والسلام، فصلى وحج مبينا ما أجمل في القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن تقرير السنة التقريرية، حيث أكل الضب على مائدة عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، هذا تقرير تصريحا أو حكما، يعني سواء كانت الإضافة صريحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصريحا أو حكما بأن لا ينكر النبي عليه الصلاة والسلام مما له حكم الرفع بلا نكير، بلا إنكار ممن يعتد بقوله من أهل العلم، نحو سمعته يقول أو فعل عليه الصلاة والسلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل، فعل شخص خالد بن الوليد أكل الضب ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يلحق بالصريح قول التابعي بعد ذكر الصحابي قوله ينميه أو يبلغ به، عن سعيد عن أبي هريرة ينميه، يعني ينمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرفعه أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا مرفوع. كذا من السنة أطلق انتبه. إذا قال الصحابي من السنة فهو لا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيح. يقول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال سالم: ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من السنة أطلق انتبه، وكذا أمرنا، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابة، كذا كنا نقر. قال الصحابي أمرنا مع بناء الفعل للمجهول أو نهينا، إن صدر من صحابي فهو مرفوع، وإن صدر من تابعي فمن دونه فالاحتمال قوي أن يكون الآمر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا صدر من صحابي فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي في الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يذكر الفاعل الآمر. أما إذا صرح الصحابي بالآمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرتم أن أسجد على سبعة أعظم، فالآمر له عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا، أمرتم فالآمر هو الله جل وعلا. إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا هذا مرفوع عند جماهير أهل العلم، وفريق من أهل العلم أبو بكر الإسماعيلي وأبو حسن الكرخي من أهل العلم يقولون أنه ليس له حكم الرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والنهي، لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا أو نهينا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا، ودلالته كدلالة قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو قال افعلوا، يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. جاء في الرواية الأخرى انزلوا الناس منازلهم، فالحكم واحد. ينسب لداود الظاهري وبعض المتكلمين أنهم يقولون ليس له حكم الأمر والنهي، ليس له حكم الأمر والنهي حتى ينقل الصحابي الصيغة النبوية اللفظ النبوي، لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعد؟ لا أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة أبدا. كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي، أمرنا أو نهينا إذا قاله الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فمرفوع بلا شك، وإذا قاله بعد عصره عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع عند الجماهير عند الأكثر، ولو بعد النبي قاله بعصر. كذا كنا نقر، كنا نقر، كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نقول ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أفضل هذه الأمة ثم عمر ثم عثمان، هذا التفضيل المعروف. كل هذا مرفوع بلا شك، لأنه لو كان مما ينكر لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزمن زمان وحي وتنزيل. نعم.
وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، وهو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا أو انتهى للتابع وهو الذي لقي الصحابي فمقطوع خذي وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسميه بالمسند.
انتهى الكلام عن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أردف ذلك بالموقوف فقال وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، يعني إذا كانت إضافة الكلام إلى الصحابي من قوله ومن فعله هذا يسمونه موقوف يقابل المرفوع موقوف، ولا يطلق الوقف والموقوف إلا على ما يضاف إلى الصحابي، وإذا أطلق على من دون الصحابي فلا بد من القيد، ما يقال موقوف بإطلاق، إنما يقال موقوف على فلان، على سعيد، على الحسن، على ابن سيرين، ولا يقال موقوف بإطلاق. وهو الذي لقي النبي مؤمن، أراد أن يعرف الصحابة، من الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، تعريف المشهور عند أهل العلم، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، رأى لكن لقي يشمل الرؤية وغير الرؤية فينطبق على العميان. نعم. ومن أطلق الرؤية أراد الرؤية الحقيقية والحكمية، وهو الذي لقى النبي مؤمنا من حال كونه مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، يعني نجزم بأنه مات على الإسلام، فهو المؤمن، فهو الصحابي. هل هناك فائدة من قوله رحمه الله لقي النبي مؤمنا ومات مسلما؟ قد يكون مؤمنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرتد بعد ذلك ويعود إلى الدين ويكون مؤمنا أيضا، نعم، ويموت على الإيمان. إذا كنا نقول اختلاف اللفظين لقي النبي مؤمنا ومات مسلما، هل اختلاف اللفظين فائدة، أو هو من يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد كالبخاري مثلا، أو أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكون حاله أكمل من حاله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه قد يتغير بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في دائرة الإسلام، لكن هذا ما يمكن أن يقال في حق الصحابة رضوان الله عليهم.
حال كفره ولو أسلم بعد ذلك. طيب، هو قال مسلم ما قال مؤمن، هذا مجتمعين الآن، هم مجتمعين الآن، ها؟
يعني هل الشيخ ممن يرى أن الإيمان والإسلام معنى واحد، يعني كقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن ناصر المروزي وجنب الأهل العلم يرى أن الإسلام والإيمان واحد، لكن الأكثر على أن الإيمان له حقيقة والإسلام له حقيقة. طيب، لكن أقول ما الفائدة في تعبيره في النقي حال الإيمان والوفاة على الإسلام؟ يعني مثل ما قال توفني مسلما، لا أدرك فائدة، لأنه الأصل أن يقول مات على ذلك كقوله، لكن النظم قد يضطره إلى ما لا يريد، قد يضطره إلى ما يذكر شيئا هو إلى التوضيح، أنه مجرد تصريح بما هو توضيح، أنه تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فلا يحتاج إليها، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلله رده كما يقول أهل العلم، ومات مسلما تيقنا، يعني مجزوم بأنه ما تعلس ثلاث من ارتد ولا يدرى ما خبر، ما يدرى عنه الرجع ولا ما يرجع. وقوله لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا يخرج من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ثم يسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كرسوله هرقل، لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكافر وسمعه يحدث ونقل عنه بعد إسلامه، فليكون صحابي ولا لا؟ ليس بصحابي، لكن حديثه شو يصير؟ مرسل ولا متصل؟ متصل ولا منقطع؟ لكن هل يمكن أن يقال مرفوع تابعي وما هم صحابي؟ نعم. المقصود المخضرمين من التابعين. نعم. مرفوع تابعي متصل يجي. نعم. كيف؟ مرفوع تابعي وهو متصل. نعم. صحيح يجي. وهذه مسألة يعاوى بها ولا غير له، حديث واحد وفي المسند. نعم. من رواية رسوله رقي لقى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه حال كفري ثم أسلم بعد ذلك فهو تابع من هذه الحيثية وخبره متصل، أو انتهى للتابع وهو الذي لقى الصحابية فمقطوع خذي، يعني المقطوع ما يضاف إلى التابع فمن دونه يقال له مقطوع. وفرق بين المقطوع والمنقطع الذي ذكرناه في درس مضى، فرق بين المقطوع والمنقطع، لأن المنقطع من أوصاف السند ما لم يتصل، والمقطوع يتعلق بالمثل من حيث الإضافة إلى التابع في من دونه. مقطوع إذا أضيف قيد إلى التابع في من دونه نسميه مقطوع، لكن إذا كان السند متصل من المؤلف إلى التابع نسميه متصل مقطوع ولا ما نسميه؟ نعم. كيف؟ هو أثر ما في شك. نعم. كلام لا هو كلام تابعي، يروي مثلا البخاري خبر عن الحسن وابن سيرين وسعيد من التابعين بسند متصل مقطوع، لكن هل يسميه متصل ولا منقطع؟ وش يسميه؟ انتم ادركتوا المطلوب ولا ما ادركتوا؟ كل واحد من رواته سمعهم من فوقه بطريق معتبر وخرج في البخاري من قول سعيد أو الحسن أو بن سيرين أو غيرهم، لكنه بسند ليس فيه انقطاع، هو من حيث الإضافة مقطوع ومن حيث السند متصل. يعني هل يسوغ أن نقول متصل مقطوع؟ يسوغ ولا ما يسوغ؟ لماذا؟ إيش؟ لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. لكن أهل المصطلح ينصون على أن المقطوع لا يدخل في المتصل، ولم يروا أن يدخل المقطوع. لماذا؟ للتنافر اللفظي، في تنافر لفظي بين الوصل والانقطاع. إذا قلنا متصل مقطوع في تنافر لفظي، ينصون على هذا التنافر اللفظي، لكن مع انفكاك الجهة وشو معناه؟ يعني التنافر لو كانت الجهة واحدة ثم معي ولا ما تسمعي؟ نعم؟ لا، لو اتحد اللفظان اتجه إلى شيء واحد من جهة واحدة من حيثية واحدة. مثال، لو قلت جاء زيد الطويل القصير، جاء زيد الطويل القصير، تجي ولا ما تجي؟ ما تجي مع اتحاد الجهة، لكن مع انفكاك الجهة طويل في عمره 100 سنة وقصير في قامته انفكت الجهة، فأنه يضله
ويهدي تجي ولا ما تجي؟ كلام كلام الرب جل وعلا. لذلك لو جاءت الجهة تجي، لكن هم رأوا أن التنافر اللفظي في مثل هذا بشع، لا يمكن أن يجمع بين كلمتين متنافرتين، لكن ما في ما يمنع إطلاقا مع انفكاك الجهة. مع أن التنافر لو اتحد لو اتجه إلى جهة واحدة فقل تناقض ما تنافر. انتهينا من المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والموصول، انتهت من تعريف الصحيح. سند المتصل بحيث يكون كل راو من رواته قد تحمل الخبر بطريق معتبر من فوقه، هذا متصل، ويقال له موصول. ويقول الشافعي مؤتصل بالفتح والهمس، مؤتصل، وهذه لغته رحمه الله، كما نص ابن الحاجب في شافيته قال مؤتعد ومؤتصر لغة الإمام الشافعي. عندنا شيء قال له المسند، وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. المسند المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي ترتيب أحاديثه على الرواة من الصحابة، كمسند الإمام أحمد، كمسند الطيالي وأحمد وعده للدارمي انتقد. هذه المسانيد والواحد منها مسند، وهو اصطلاح معروف عند أهل العلم. والمسانيد من أوائل المصنفات، لكن الذي معنا مسند يريد بذلك ما يرفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شريطة أن يكون بسند متصل. هذا اختيار المؤلف. المسند عنده المرفوع المتصل الإسناد، المرفوع المتصل الإسناد، ولذا يقول وما الصحابي اتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. وهذا قول، قول لبعض أهل العلم أنه المرفوع المتصل يسمى مسند. ومنهم من يقول المرفوع المسند المرفوع، المسند المرفوع يعني ولو مع انقطاع في سنده، يعني إذا لو قيل مثلا أسنده فلان ووقفه فلان فمرادهم بذلك رفعه. المسند المرفوع أو ما قد وصل، يعني المسند يطلق ويراد به المرفوع باتصال السند مع اتصال السند كما اختار المؤلف، ويطلق ويراد به المرفوع ولو مع الانقطاع، ويطلق ويراد به متصل الاسناد، متصل الاسناد ولو مع الوقف. فالحاكم يرى ما يراه المؤلف انه لا يقال للخبر مسند الا اذا كان مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام بسند متصل. ابن عبد البر يرى ان المسند هو المرفوع ولو انقطع سنده، ومنهم من يرى ان المسند متصل السند ولو كان موقوفا او مقطوعا. ولذا يقولون اسنده فلان ووقفه فلان، وقد يقولون اسنده فلان ووصله وقطع أرسله فلان وأسنده فلان. فإذا قابلوا به الموقوف عرفنا أن مرادهم المرفوع، وإذا قابلوا به المنقطع عرفنا أنهم يريدون المتصل. والحاكم يجمع بينهم، لأنه يوجد في استعمالهم أنه يراد به المرفوع، ويوجد في استعمالهم أنه يراد به المتصل. والحاكم جمع بين الأمرين، وهو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي، فمطلق إن كان للنبي وغيره سموه بالنسبي. وفي الأخير توجد الموافقة وبدل كذا التساوي لحقا فصافح وسابق ولاحق فالأول الراودي يوافق
يوافق
تصافح وسابق ولاحق فالأول الراودي يوافق مصنفا في شيخه أي من سواه مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عنه مصنفا في شيخه أي من مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روى أو شيخ شيخه فصاعدا بدل ثم التساوي إلى متن وصل بسند كسند المصنف أو من روى عنه فصافح يفي اثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ وبين أخذ ذا واب زمن وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد اتسق وما بضد ذاك فهو النازل وهو لأقسام العلوم قابل.
من أنواع علوم الحديث ما يسمى بالعالي والنازل والعلو مرغوب عند أهل العلم حتى قال بعضهم في مرض موته لما قلوا ما تستهي قال سنة عالي وبيت خالي هذا الأمة سنة عالي وبيت خالي نعم بس خالي ما في أحد يتعبد يطلب يقرأ ويكتب ويحرر ويبحث نعم وهذا هو الذي لا يطاق في هذه الأزمة لا يطيق الإنسان أن يجلس مفرده ولا زمن أن يسير فالعلم مرغوب عند علماء هذا الشأن والنزول مرغوب عنه والعلم في الجملة قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام والنزول كثرة الوسائط لماذا صار العلو مطلوبا والنزول مرغوبا عنه لأن الإسناد الذين هم الوثائق بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما من واحد منهم إلا ويحتمل تطرق الخلل إلى الخبر منه نعم أن تروي خبر من طريق خمسة أشخاص كل واحد من هؤلاء الخمسة يحتمل أنه أخطأ نسي ضبط ما ضبط لكن لو ترويه من طريق عشرة فلان عن فلان عن فلان عن فلان صار تطرق الخلل إليه أقوى لأن يسلم من هذا ما سلمها ولذلك راغبوا في العلوم دون النزول هذا قول أهل هذا الشأن واختار بعض المتكلمين وما أدري كيف يتدخل في هذا الباب اختار بعض المتكلمين من النزول أفضل من العلوم لماذا اختار النزول نعم يقول الأجر على قدر النصب قدر التعب يقول عندك حديث ثلاثي كل واحد من الرواة يحتاج إلى ربع ساعة في البحث ساعة إلى ربع وثنتين من الحديث لكن لو كان عندك عشاري تحتاج ثلاثة أضعاف الوقت والأجر على قدر النصب نقول كما قال عمر ماذا قال أخطأت لا أخطأت كل من تدخل في شيء غير سمي يأتي بالعجائب
أقول هل المشقة لذاتها هدف شرعي؟ نعم ليست بهدف شرعي ولا يرتب عليها ثواب إلا إذا أقتضتها العبادة. ولذلك لو كان بينك وبين المسجد 100 متر تقول لها بنصب الحارة على شان يصير 2000 متر أو تبي تحج من هذه البلاد تقول أبو رحمن على 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 الشمال الأقصى على الساحل وجن مكة من هناك 5000 كيلو بدل 800 كيلو وتؤجر على هذا ما تؤجر لأن المشقة ليست مقصدا شرعيا لذاته. والله جل وعلا من تعذيب الإنسان نفسه غني الغلو قلة الوسائط والنزول كثرة الوسائط. وأعلى ما في الكتب 6 الثلاثيات الثلاثيات البخاري فيه منها 22 حديث ثلاثية وغالبها لا لا الثلاثيات غالبها محمد لا 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 كيف ثلاثيات البخاري جلها عن طريق نعم المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع. هذا أعلى ما في البخاري الثلاثيات. مسلم ما في ثلاثيات أصلا أعلى ما عنده الرباعية. وقد روى مسلم 4 أحاديث رباعية عوالي عنده ونزل فيها البخاري رواها 4 خماسية مسلم ما في ثلاثية. ابن ماجه فيه شيء يسير. الترمذي فيه شيء يسير. أبو داود ما فيه إلا حديث واحد مختلف فيه حديث أبي برزة في الحوض مع أن المرفوع منه ليس بثلاثي وإنما فيه راو مبهم. النسائي متأخر ما يتصور أن يرد فيه ثلاثي متأخر عنه. المسند مسند الإمام أحمد فيه أكثر من 300 حديث ثلاثي يتقدم لأنه من طبقة شيوخين. ومالك فيه ثنائيات مباشرة النافع عن ابن على طول مالك النافع عن ابن الموطأ فيه ثنائيات. ولذا كتب المتقدمين ينبغي أن نحرص عليها طالب العلم ويعظ عليها بالنواجذ لأن الوسائل قليلة. طيب إذا كان أعلى ما في البخاري الثلاثيات فما أنزل حديث البخاري فيه تساعد تعرف الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا أنزل حديث البخاري وأطول إسناد كما قرره النسائي حديث هذا سورة الإخلاص اللي في 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. الآن تصورنا معنى العالي والنازل. والعالي أفضل والنازل مفضول عند أهل العلم لكن يبقى أنه إذا كان العالي رجاله أقل من رجال النازل في الثقة والضبط والإتقان قدم الإسناد النازل لكونه أنظف. نظافة الأسانيد مطلوبة. ما الذي يفيدنا علو الإسناد في شخص متكلم ما نستفيد لأن هذه الأمور أمور تكميلية ما هي ضرورية ليست من الأمور الضرورية إنما هي كمالية فيهتم بالضروري قبل الكمال. وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي أو المدة. كيف تقل المدة؟ إذا عمر الراوي فالذي يروي عنه في أول عمره أعلى ممن يروي عنه في آخر عمره. لأن مدة من روى في أول العمر قلت المدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمطلق إن كان للنبي علو مطلق، وهناك علو نسبي. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام علو مطلق، والقرب إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى كتاب من الكتب المشهورة علو، لكنه نسبي. يعني علو بالنسبة إلى هذا الإمام وعلو بالنسبة إلى هذا الكتاب، لأنه يعني قد تصل إلى صحيح البخاري بسند أقل ما يمكن، لكن البخاري في عشائر، بينما ينزل صاحب عنك، لأن المسألة نسبية، فصاحبك الذي نزل عنك بدرجتين أو ثلاث، إذا كنت لا تروي من صحيح البخاري إلا هذا الحديث العشاري، لو نزل عنك ثلاث درجات صار أعلى منك في ما يرويه من ثلاثيات. فهذه مسألة نسبية، هذا علو نسبي. فمطلق إن كان النبي وغيره، يعني كإمام من أئمة الحديث أو كتاب من الكتب المشهورة، سموه بالنسبي. يعني الآن من عندنا، من الآن إلى البخاري نحتاج إلى 20 راوي، إلى 20 راوي حتى نصل إلى البخاري، لكن قد يوجد أسانيد عالية يتصل إلى 15 راوي، وقد يوجد أنزل من ذلك إلى تزيد عن 20. هذه مسألة نسبية، لأن العلو وإن قرب من صاحب الكتاب أو من هذا الإمام، إلا أنه يبقى أنه نزول بالنسبة لأحاديث الكتاب النازلة وعلو بالنسبة لأحاديث العالية. وفي الأخير، يعني في النسبي، وفي الأخير توجد الموافقة، وبدل كذا التساوي لاحق، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراو به واحد. في الأخير في النسبي توجد الموافقة، فالأول الراو به موافق، الأول الذي هو الموافق، يعني تصورنا أن الحافظ العراقي وقد توفي 806 عنده تساعيات، عنده حديث تساعية، توفي في أول القرن التاسع، والحافظ العراقي والإمام البخاري عنده تساعي، هذه موافقة، هذه موافقة. قول شاسع كم قرن؟ 5 قرون ونصف. نعم، قول شاسع، وهذا يوجد عنده تساعيات وهذا عنده تساعي، إذن هذه إيش؟ موافقة. فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أو من سوى طريقه، يعني إذا وافق المصنف بعدد الرجال في شيخه فأنه وافق هذا الشيخ، أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روي، أو عن سواه قد روي، أو شيخ شيخه فصاعدا بدل، يعني أنت استطاع راوي متأخر مثلا عن البخاري أن يروي حديثا من أحاديث البخاري لا من طريق البخاري، نعم، وإنما من طريق شيخه بعدد السند يكون وافقا، لكن إذا كان من طريق شيخ شيخه بحيث يوافق شيخ الشيخ بالعدد، نفترض مثلا النسائي وهو متأخر عن البخاري روى حديثين للعرب من شر قد اخترض، البخاري رواه من طريق شيخ شيخه بنزول، النسائي اختصر رواه عاليا عن شيخه عن شيخ شيخ البخاري، هذا بدل. ثم التساوي إلى المتن وصل بسند كسند المصنف، التساوي الذي هو صنيع ما حصل للحافظ العراقي مع البخاري. ثم التساوي إلى المتن وصل بسند كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي. يعني لو قدر مثلا أن دعونا من الحافظ العراقي، الحافظ بن حجر عنده عشارية، يعني إذا روى التساعيات عن الحافظ العراقي صارت بالنسبة له تساعيات رواها عن الحافظ العراقي صارت بالنسبة لابن حجر عشارية. إذا كان الحافظ العراقي وافق الإمام البخاري فالحافظ بن حجر صار كأنه من تلاميذ البخاري، يعني ساوى الآخرين عن البخاري فكأنه صافح الإمام البخاري وأخذه. واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ وبين أخذ ذا وذا زمن، وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد اتسق. مسألة مفترضة في شيخ معمر عمر طويل عاش 100 سنة وقد جلس للتحديث وعمره 20 سنة، جاء طالب من أوائل الطلبة فرواه، يعني هذا الشيخ مولود 100 شيخ وجلس للتحديث 120 وتوفي 200، جاء شخص فروى عنه 20 ثم مات في هذه السنة، وجاء شخص آخر فأخذ عنه 199 وعمر 70 سنة بعده أو 80 سنة. المتصور عمر الإنسان 80 سنة بعد شيخ، لأن يأخذ عنه 10 سنين مثلا في عيش 90، كم بين الطالب الأول والثاني في الوفاة؟ 70 وين 70، هذا مات 320 قبل الشيخ 80. اي نعم. قال واكثر ما يتصور في الواقع يعني موجود 150 و 250، زميلين بينهم 150 سنة. يعني خلنا نضرب امثله واقعيه، الشيخ مثلا ابن باز جلس للتدريس 1357 استقل، يعني قاضي ومدرس 1357 طلبوا عليه العلم، توفي شخص بتلك السنة من اللي طلب العلم، أو 60 الشيخ عمر إلى 20 حضر عنده في 1420 شهر 10 سنوات وسمع من الشيخ وجلس من 20 إلى 1500، كم يصير بين الاثنين؟ يقرب من قرن ونصف. هذه مسألة متصورة، لكن لو تقول زميلين بين وفاتيهما 150 سنة ما تدخل مزاج نكتب تظن انهم الحين هذا مكتب هذا 150 كله زائد على العمر، مو صحيح. تصوير المثل هكذا يعمر الشيخ طويلا يجلس للتحديث في اول عمره فيحضر عنده ناس ويقولون عنه فيموت بعده في السنه الاولى او الثانيه او الثالثه، يعني في اوائل عمره. نعم. ثم يستمر في التدريس عقود 70-80 سنة، ثم في آخر عمر يتلقى عنه شاب صغير العلم، ثم يعمر هذا الشاب. فإذا نظرت إلى المدة طويلة، إذا كان الطالب الأول مات قبل الشيخ 80 سنة ثم عمر الثاني بعد الشيخ 80 سنة، لكن من حيث الوجود قالوا 154-155، يعني من حيث الواقع الأمثلة هذا يسمونه إيش؟ السابق واللاحق. السابق واللاحق، الخطيب البغدادي له مؤلف مطبوع باسم السابق واللاحق. نعم. لا ما يس لا ما يس إنما يشتركان بكونهما رويا عن شيخ واحد،
وأول بالموت منهما سبق فسابق واللاحق قد سبق، وما بضد ذاك فهو النازل، لما قال في تعريف العالي وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي، فإذا كثر عدد الرواة عدد الرجال هذا يسمى نازل، أو تأخرت مدة
التحمل على هذا الشخص بحيث باعوا دخل النبي عليه الصلاة والسلام يسمى نازل أيضا من حيث المدة لأنه قال أي المدة. فالسابق واللاحق، السابق حالي نعم، والمتأخر الذي هو اللاحق نازل وإن اتحد حدث كلهم يرون شيخ واحد. فمن رأى لأن هناك علو بتقدم السماء ونزول بتأخر السماء،
وما بضد ذاك فهو النازل وهو لأقسام العلو مقابل،
لأنه يأتي لأقسام العلو مقابل. كيف يكون لأقسام العلو مقابل؟ لأنه محتاج أن نقول فيه بدل وفي مسارحة وفيه موافقة، نعم في مساواة يمكن مع النزول، وهو لأقسام العلو مقابل. أما إلا إذا كان التقسيم الكلي المطلق والنسبي فقط، لكن هل يمكن أن يكون في النزول مصافحة؟ نعم، هل يمكن أن يكون في النزول موافقة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ إيه لكن علو بالنسبة للذات ما نزول، ما تسميه نزول. يعني إن قلت نزول نسبي مثلا، نعم بإمكان مثلا النسائي أن يروي هذا الحديث سند أعلى فرواه بنزول، والبخاري أيضا قد رواه بنزول، نعم، لأن لو افترضنا أن الحديث الذي رواه البخاري تساعد وجد عند النسائي تساعد، هل نقول هذا نزول ولا علو؟ بالنسبة للبخاري نزول، لكن بالنسبة للنسائي إذا نظرت إليه بالنسبة للبخاري فهو علو، وإن نظرت إليه بالنسبة لمرويات النساء الأخرى فهو نزول. يمكن النساء أن يصل بخمسة،
نعم فهو نزول. على كل حال المسألة كلها نسبية، لأن العلو بالنسبة للقرن الثاني غير العلو بالنسبة للقرن الثالث، غير العلو بالنسبة للقرن السابع والثامن والرابع عشر والخامس عشر. فالمسألة كلها نسبية. هكذا لطائف الإسناد.
وهك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأبي عن ابن له قد يخبر والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم وعكس ذا الأكثر عنه. ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا أربعة عشر ينتهي. وامرأة عن أمها عن جدة لها وذا النوع قليل جدتي.
مثل الأول أنت سكنت أن وقفت فقف. هذه أنواع من لطائف الأسناد ولطائف الأسانيد ينبغي لطالب العلم يلم بها وأن يعرفها، لأن تمر كثيرا في الشروح من لطائف الأسناد كذا. فلطائف الأسناد كثيرة، منها رواية الأكابر عن الأصح، وهاك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد. ولكل لطيفة من لطائف الأسناد فائدة، كل لطيفة من لطائف الأسناد فيها فائدة. منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأبي عن ابن له قد اخبر، أن صالح بن كيسان ثم يروي عن الزهري. صالح بن كيسان أكبر من الزهري في السن، لكنه تأخر في أخذه للعلم فاحتاج أن يروي عن من هو أصغر منه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يأنف من الرواية عن من هو أصغر، ولا ينبل الرجل ولا يكمل حتى يأخذ العلم عن من فوقه ومثله ودونه، لا يحمله الكبر والأنف أن يقول هكذا. وصرح بعضهم بكلمات يعني ما ليست بطيبة في جانب بعض من زاد علمه وصبر سنه، لا شك أنها تدل على أن في النص شيء. الإمام مالك جلس الناس قبل العشرين والكبار موجودين وجلسوا عنده، وغيره وغيره على مر التاريخ يجلس الكبار عند الصغار ولا يأنفون. ما كون الشخص إذا كان صغير بينبذ بصغره وسنه، هذا لا شك أنه ينبع عن في القلب شيء. نعم لو تصدر الصغير قبل الأهلية لا شك أنه ينبغي أن يمنح قبل أن يتأخر، لكن إذا تأخر وأدرك من العلم ما لم يدركه الكبار فالمانع أن يجلس عليه ويوصى به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يأنف الإنسان أن يأخذ عمن هو دونه.